بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس، حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها، يقولون له: لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع، هذه حجتهم عليه، وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه: الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسلكه أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي قرأنا بعضه، وسيأتي ذكر ما تبقى فيه. ذكر في هذا الفصل بعد أن بين رحمه الله في الفصل السابق أنه لا يصح الاعتماد وجعل الضابط فيما ينفى عن الله جل وعلا على مجرد نفي التشبيه، وأنه طريق فاسد لا يحصل به المقصود، بل يؤدي إلى تعطيل صفات الله جل وعلا، لأن التشبيه عند المعتزلة إثبات الصفات، من أثبت الصفات فقد شبه، إذن ينفى وتنفى الصفات، وهكذا اختلاف الناس في مسمى التشبيه. وأيضا كذلك لأنه ما من موجودين إلا وبينهما شبه، فإذا نفي التشبيه لزم من ذلك التعطيل. وذكر في هذا الفصل أيضا طريقة فاسدة وأفسد من الطريقة الأولى في جعل الضابط فيما ينفى عن الله جل وعلا التجسيم والتحيز، يعني كل شيء يوهم التجسيم والتحيز فينفى عن الله جل وعلا، وهذا أفسد من القول الأول، لأن أصحاب هذا القول حتى من طعن في الله جل وعلا وصف الله جل وعلا بالنقائص والعيوب قالوا له: نقصك وطعنك وإثباتك لهذه النقائص والعيوب تستلزم التجسيم والتحيز، وهذا باطل، لأنه رد بالخفي على ما هو أعلى كما سيأتي. فذكر هذا الفصل رحمه الله ليبين كذلك أنه لا يصح الاعتماد فيما ينفع عن الله جل وعلا على مجرد نفي التجسيم والتحيز، لأن هذا يستلزم وصف الرب جل وعلا بالنقائص والعيوب، ويقول ذلك الذي أثبت الله هذه النقائص والعيوب: أنا أثبتها، ولا يلزم ذلك منه التجسيم التجسيم والتحيز، لا يلزم منه التجسيم والتحيز كما سيأتي. فقال رحمه الله تعالى: فإن أفسد منه ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفع عن الله تعالى على نفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك. قال: فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة، وهذه صفات نقص وعيب منزه الرب جل وعلا عنها. فاليهود وصفوا الله جل وعلا بالحزن وبالبكاء كما نقل عنهم أن الله جل وعلا يحزن، وأن الله جل وعلا كذلك يبكي، بكى عند طوفان نوح كما يقولون حتى أصابه الرمد من شدة البكاء، أن الله بكى عند طوفان نوح حتى أنه من شدة البكاء أصابه الرمد، وهكذا حزن ومرض وعادته الملائكة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فيوصف الرب جل وعلا بهذه الصفات وبهذه النقائص والعيوب ونحوها، فيقول لهم إن الله جل وعلا لو اتصف بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع. هل هذه حجة؟ هذا يصف الرب جل وعلا بالمرض وبالحزن وبالبكاء وبأنه يلد جل وعلا، وبأنه كذلك يعطش أو يتعب، وهكذا نقائص وعيوب، ثم تقول له هذا قولك يلزم منه أن يتصف الرب جل وعلا، أن يكون الرب جل وعلا جسما أو متحيزا، يعني فعليك أن لا تصف الرب جل وعلا بهذه الأوصاف، لأن هذه الأوصاف يستلزم منها التجسيم والتحيز، والله ليس بجسم وليس بمتحيز. هل هذه حجة؟ لا، هذه كما سيبين المؤلف رحمه الله تعالى، يعني الرد، هذا الرد ليس هو بأعظم مما قالوا، لأن مسألة التجسيم والتحيز والجوهر والعرض هذه ألفاظ لم تثبت ولم تنفى، وهي تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، ولذلك أهل السنة والجماعة مع هذه الألفاظ التي لم تثبت ولم تنفى يستفصلون عن المراد بها من قائلها ماذا يريد، فإذا رأوا أنه أراد معنى حقا قد دلت عليه النصوص الشرعية فقبلوا ذلك، ونبهوه أن لا يستخدم هذا اللفظ، نعم، لأن هذا من الابتداع ومن المحدثات، استخدام ألفاظ غير شرعية، استخدام ألفاظ غير شرعية تحتمل حقا وباطلا، نعم، فهذا من طريقة أهل البدع، والواجب استخدام الألفاظ الشرعية، فيبينون الحق الذي دلت عليه هذه الألفاظ المجملة، ثم ماذا يبينون؟ أن هذه الألفاظ لا يجوز استخدامها لأنها ألفاظ محدثة لم يقلها السلف ولم يرد بها كتاب ولم ترد بها السنة، أي كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وهذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود لوجوه. الأول أن لفظ الجسم والجوهر والتحيز، والمراد بالجوهر هو الذي لا يستقل بنفسه، يقولون فيه جوهر، كل ما لا يستقل بنفسه يقولون فيه ماذا؟ جوهر، كالسمع والبصر، هذه يقولون فيها جواهر، يعني لا تقوم بنفسها، وإنما هي أوصاف، هي أوصاف تقوم بماذا؟ بموصوف اتصف بها. والتحيز، وقد تقدم معنا التحيز ماذا يريدنا به، يعني الحصر وأن يكون متحيزا في موضع ومنحصرا ومحاطا، وكل ذلك إنما هو من لوازم المخلوق، إنما هو من لوازم المخلوق. أما الخالق جل وعلا الذي هو العلي الكبير والذي هو على العرش استوى، فإنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا تحوزه أي جهة، لأن الجهات مخلوقة، وهو جل وعلا قد علا على سائر مخلوقاته كلها بما فيها الجهات، فلا يحد جل وعلا ولا يحاط به سبحانه وتعالى، بل هو المحيط بجميع مخلوقاته، والله من ورائهم محيط كما قال جل وعلا، وكما قال سبحانه وتعالى: تعلمون الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: ونحوها عبارات مجملة مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا إثباتا، لا نفيا ولا إثباتا، كما تقدم أن الألفاظ مجملة لم ترد عن طريق الإثبات ولا عن طريق النفي. ما ليس في كتاب الله جل وعلا أن الله ليس بجسم، وليس في كتاب الله أن الله جسم، وليس في كتاب الله أن الله متحيز، وليس في كتاب الله جل وعلا أن الله ليس بمتحيز. فهذه ألفاظ مجملة لم ترد في كتاب الله لا إثباتا، يعني أنها ثابتة، وهكذا ولا نفيا، لم تثبت ولم تنفى، لم تثبت ولم تنفى. فإذا قالها أصحابها عن طريق عقولهم، فاصطنعوها من عند أنفسهم وجعلوها قواعد لهم يسيرون عليها، مع عدم ثبوتها وعدم نفيها كذلك، بل هي من عبارات المجملة. قال: لا في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة، السلف رحمة الله تعالى عليهم والأئمة أنكروا مثل هذه الألفاظ. لماذا؟ لأنها ألفاظ مشتبهة، ألفاظ مشتبهة فيها حق وفيها باطل، ولذلك زجر الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم، من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، هذا يحتمل حقا ويحتمل باطلا. نعم، والإمام أحمد رحمه الله أنكر ذلك، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فهو جهمي، مع أن العبارة فيها تفصيل، مع أن العبارة فيها تفصيل، لكن مع هذا الإمام أحمد زجر من يقول هذا اللفظ. لماذا؟ لأن هذه طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع. ماذا يريد بلفظي بالقرآن مخلوق؟ ما قال السلف ذلك رحمة الله تعالى عليهم، قالوا: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ومعلوم هذا الكلام ومعنى هذا الكلام، أن القرآن الذي أنزل من عند رب العالمين جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين محمد عليه الصلاة والتسليم، أنه كلامه جل وعلا، تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل وسمعه الملائكة وسمعه كل من كلمه الله سبحانه وتعالى، بل العباد سيسمعون كلامه جل وعلا يوم القيامة حين يكلمهم، لا ترجمان بينه وبينهم. ولكن لما أظهر أهل البدع هذه اللفظة وصاروا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ويريدون به الباطل لكن لاحتمال هذه العبارة المعنى الحق، فإنهم يلبسون على الناس، وهذا تلبيس هو يسير عليها للبدع في أمور كثيرة، حتى يعني سبحان الله الخوارج، نعم، الرافضة، قل الرافضة الشيعة في الحرم يقولون يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي، هذه كلمة تحتمل حقا وباطلا، تحتمل حقا وباطلا. فإذا أنكر عليهم قلنا يا علي يا علي، الله ما هو علي، أليس الله هو العلي؟ ها احنا نقول يا علي، وهم يقول يا علي يا علي ابن أبي طالب يريدون. انظر يعني سبحان الله، حتى أسماء الله جل وعلا ربما يأتون بها ومنها ما يكون فيه لهم يعني الحصول على مقصدهم من منادات علي بن أبي طالب، قالوا يا علي يا علي يا علي يا علي. نعم، وهذه الكلمة نعم كلمة حق إذا قصد بها نعم رب العالمين جل وعلا. إذا كان يقول يا علي يدعون الله جل وعلا وهو من أسمائه العلي سبحانه وتعالى، نعم، ويريدون به ماذا؟ معنى باطلا، قصدا باطلا وشركا، وهو الاستغاثة بعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا الكلام أن أهل السنة أنكروا على أهل البدع هذه الألفاظ. لماذا؟ لأن الذي يأتي بها فربما يريد الباطل، يريد الباطل، لكن يأتي بألفاظ مجملة، يأتي بألفاظ مجملة. لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا تريد؟ نعم، الجهمي معروف قصده، يريد ماذا؟ يريد هذا القرآن الذي هو نزل من عند الله جل وعلا المكتوب مخلوق، نعم، وليس هو كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود ومنزل. فيقال لأمثال هؤلاء الذين يأتون مثل هذه الألفاظ الجهة تحيز والجسم، هذه ألفاظ مجملة، ألفاظ مجملة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، وهي ألفاظ مبتدعة. نعم، الواجب تركها، يجب ترك هذه الألفاظ المبتدعة. ومع ذلك أهل السنة والجماعة يستفصلون عن هذه الألفاظ فيثبتون ما دلت عليه من المعاني الصحيحة التي تؤيدها نصوص الشرع ويردون المعاني الباطلة. قال الثاني أن وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا في العقل والدين من وصفه بالتحيز والتجسيم، فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين بخلاف التحيز والتجسيم بما فيهما من الاشتباه والخفاء. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفاء على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. يعني كما تقدم هؤلاء يصفون الرب جل وعلا بالنقائص والعيوب بالحزن والبكاء والمرض والولادة والتعب والنصب، وهؤلاء يقول لهم وصفكم هذا يلزم منه التجسيم والتحيز. سبحان الله، التجسيم والتحيز نعم كلام مجمل فيه خفاء وفيه اشتباه ويحتمل حقا وباطلا، يرد به الباطل بل الكفر الصريح. هل هذا يقوله صاحب عقل؟ ما يقوله صاحب عقل. إذا كان شخص يسب الرب جل وعلا ويسخر بالله سبحانه وتعالى نعم ويستهزئ وإلى آخر ذلك، فهل تقول له يا فلان إن استهزاءك هذا بالله، سخريتك هذه بالله؟ لا يجوز، لأن فعلك هذا يلزم منه أن يكون الله جسما، وهذا يلزم منه أن يكون الله متحيزا. لا تستهزئ بالله ولا تسخر بالله ولا تفعل كذا وكذا. سبحان الله، يقول الكفر الصريح ويفعل الكفر الصريح ويقال له لا تفعل ذلك لأن فعلك ووصفك الرب جل وعلا بالنقائص والعيوب يستلزم منه وصف الرب جل وعلا بالحيز والتجسيم. هل هكذا يكون الرد على هؤلاء الذين قالوا الكفر الصريح بعبارات مجملة وبعبارات فيها خفاء وفيها اشتباه تحتمل حقا وباطلا؟ وذلك يقول الكفر الصريح الظاهر. فلذلك قال هنا رحمه الله تعالى: فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى، وهو أن هذا يلزم منه التجسيم والتحيز على الأظهر الذي هو واضح في الكفر، وأنه معلوم من الدين بالضرورة، بل لا يجهل ذلك أحد أبدا أن الاستهزاء بالله وصف الرب جل وعلا بالنقائص والعيوب كفر. هل هناك أحد يجهل هذا؟ أن الرب جل وعلا، أن وصف الرب جل وعلا بالنقائص والعيوب والاستهزاء بالله والسخرية بالله كفر، هذا لا يجهله أحد. لكن مسألة التجسيم والتحيز، هذا يلزم منه التجسيم وهذا يلزم منه التحيز، نعم، هذا من يفهمه؟ إنما يفهمه خواص الناس، بل هو من العبارات التي لا فائدة منها، لو أن أصحابها لم يأتوا بها لا تركوا الأمة في سلامة، ما أحدثت مثل هذه العبارات المجملة المشتبهة إلا الشك والزيغ والانحراف والفساد بين الناس. فهذا يدلنا على أن الاعتماد والضابط فيما ينفى عن الله جل وعلا على مجرد نفي التجسيم والتحيز، هذه طريقة فاسدة، طريقة باطلة، لأن من لوازمها أن يثبت ذلك المثبت للرب جل وعلا صفات نقص وعيب، ثم بعد ذلك يقال له: هذا لا يجوز، عليك أن تنفي هذا، عليك أن تنفي هذه النقائص والعيوب عن الله جل وعلا، لأن هذا ماذا؟ يخالف القاعدة التي نحن عليها والضابط الذي نحن عليه فيما ينفى عن الله جل وعلا، وهو أن ينفى عنه ماذا؟ ما يوهم التجسيم والتحيز. وطعنك هذا، وصفك هذا لله جل وعلا بالنقائص والعيوب يستلزم التحيز والتجسيم. إذن عندنا الضابط أن ينفى ذلك عن الله جل وعلا، وهذا يدلنا على بطلان هذا الضابط وجعل هذا الضابط الاعتماد عليه ماذا؟ فيما ينفى عن الله جل وعلا. بل يقال لأمثال هؤلاء: كفرتم. لا يقال لهم قولكم يستلزم التحيز والتجسيم. يقال لكل من وصف الله جل وعلا بالتعب: كفرت. ويقال لمن وصف الله جل وعلا بالحزن: كفرت. ويقال لمن وصف الله جل وعلا بالمرض وبالعطش وبالولادة: كفرت. هذا قولك كفر بالله جل وعلا، نعم. فعليك أن تتوب إلى الله جل وعلا من هذا الكفر، وأن تجدد إسلامك، فكلامك كفر مخرج من ملة الإسلام. لا يقال له: قولك هذا، وصفك هذا، وطعنك هذا، ماذا يلزم منه التحيز والتجسيم، وهذا ينفى عن الله جل وعلا، لأن الضابط فيما ينفى عن الله نفي التجسيم والتحيز. هذا ما يقول إلا صاحب عقل، يعني ماذا؟ لا عقل له والله، حتى المجنون ربما ما يقول مثل هذا الكلام. لكن هؤلاء لما تأثروا بالفلاسفة وبكلام المنطقيين وقرأوا في كتبهم، انظروا صاروا حتى ما ينظرون إلى ما يقال، ما لا ينظرون فقط إلى الضابط، نعم، فقط، يعني يمر عليه كلام كفر صريح سب وطعن في رب العالمين، وهو ينظر هل هذا الكلام يلزم منه ذلك، يعني اللازم الذي لا يليق الذي يجب أن ينفى وهو التحيز والتجسيم، كل هذا يمر عليه الكلام، نعم، وصف الرب جل وعلا بالمرض والحزن والبكاء وإلى آخر ذلك، يقول له: كف، تبه، كلامك هذا لا يجوز، يجب أن تنفيه عن الله جل وعلا. يقول له: لماذا؟ هل يقول له أنه كفر؟ يقول له: أن كلامك هذا وأوصافك هذه يستلزم منها أن تصف الرب جل وعلا بأنه متحيز أو بأنه ماذا؟ جسم أو إلى آخر ذلك. سبحان الله، صار النظر إلى مثل هذه الضوابط التي جعلوها والقواعد التي قعدوها أعظم من نظرهم في آيات الله الواضحات البينات التي فيها بيان أن من طعن في الله جل وعلا أو وصف الله جل وعلا بصفات النقص والعيب أنه كفر مخرج من ملة الإسلام، لا يجهل ذلك أحد من المسلمين، لكنه والعياذ بالله الهوى والشبهة وهكذا القواعد الفاسدة فإنها تطغى، فيصير الإنسان لا ينظر إلى ما يرد هذا الباطل من كتاب الله أو من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما ينظر ما هو ما هي القاعدة التي هم عليها في رد مثل هذا الباطل، وما هو الضابط الذي يسيرون عليه في ضابط ما يثبت أو في ضابط ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعلوا كتاب الله جل وعلا وراءهم ظهرية، نسأل الله العافية والسلامة. قال رحمه الله تعالى الثالث: أن من وصفوه بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك، ولا نقول بالتيسيم والتحيز كما يقوله من يثبت لله صفات الكمال مع نفي القول بالتيسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدا، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتيسيم والتحيز، وهذا في غاية الفساد والبطلان. هؤلاء لما يقول لهؤلاء هذا وصفكم يستلزم التيسيم والتحيز والواجب أن ينفع عن الله جل وعلا، نعم، إذا ردوا عليهم وقال لهم نحن نصف الله جل وعلا بالحزن والبكاء والمرض والولادة والنصب والتعب وإلى آخر ذلك من صفات النقص والعيب، ولا نقول ماذا؟ أنه يستلزم التيسيم، لا نقول إنه جسم ولا نقول إنه متحيز، نعم، نثبت من غير ماذا؟ تيسيم وتحيز، الله يحزن، الله يبكي، الله يمرض، الله كذا، الله كذا إلى آخر صفات النقص والعيب، تعالى عن قولهم علوا كبيرا، من غير تيسيم وتحيز. ماذا سيقولون لهم إذا أنكروا عليهم؟ فسيقول لهم هناك من يثبت الصفات، هناك من يثبت الصفات لله جل وعلا، يثبت الله جل وعلا صفة الغضب، صفة الفرح، نعم، وصفة الإتيان، وصفة الانتقام، وغير ذلك من هذه الصفات، وذلك لا يستلزم التجسيم والتحيز. لماذا تمنعون من إثبات صفات لله جل وعلا مع أن نقول مثل أولئك ماذا؟ إن إثبات هذه الأوصاف لا نقول معها بالتجسيم والتحيز. فماذا يرد عليهم هؤلاء؟ بماذا يرد عليهم؟ فردهم هو رد على من؟ على من يثبت الصفات، صفات الكمال لله جل وعلا، هم أهل السنة والجماعة. فصار قول هؤلاء الذين جعلوا الضابط واعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله جل وعلا على مجرد نفي التجسيم والتحيز طريقة لرد كل صفة كمال أثبتها أهل السنة والجماعة لله جل وعلا، لأن هؤلاء سيستدلون على هؤلاء بما أثبت أهل السنة والجماعة من صفات الكمال من غير تيسيم وتحيز، ويقولون نحن كذلك نثبت هذه الصفات من غير ماذا؟ تيسيم ولا تحيز، إذا كان الضابط فقط هو أن ينفى عن الله جل وعلا التيسيم والتحيز، خلاص نحن معكم نثبت هذه الصفات ونقول لكم لا نقول بالتيسيم ولا التحيز. فما الفرق إذن يكون بين من أثبت صفات الكمال لله جل وعلا من غير تيسيم وتحيز وبين من أثبت الصفات كذلك من غير تيسيم وتحيز؟ إذا كان الضابط مجرد نفي التيسيم والتحيز، معنى هذا أن لكل أحد أن يثبت ما شاء، معنى هذا لكل أحد أن يثبت ما شاء ما دام أنه سيثبت مع غير ماذا؟ تيسيم، ومن كذلك ومن غير ماذا؟ تحيز، وهذا باطل ظاهر البطلان، لأنه يستلزم ماذا؟ تعطيل الرب جل وعلا عن صفات الكمال، وأيضا فتح باب إثبات كل صفات النقص والعيب، والكل سيقول نحن نثبت من غير تيسيم وتحيز، ما دام أن الضابط عندكم نفي هذا فنحن معكم على نفيه مع إثباتنا لهذه الصفات. وسيأتي معنا أن هذا أيضا كلام باطل، لأن ما يصف الرب جل وعلا به أولا يشترط ماذا إثباته في الكتاب والسنة، ثانيا أن يكون كمالا لا يلحق نقص ولا عيب ولا عيب، وهذه الصفات التي أثبتها هؤلاء الضلال من الحزن والبكاء ماذا هي صفات نقص وعيب وأيضا لم تثبت، والله له المثل الأعلى، ولازم ذلك أن ينزع عن كل نقص وعيب. وهذا هو الرد الصحيح الذي سيأتي على جميع فرق أهل التعطيل، وهو الضابط الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.